ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري من طريقين وهو من انفرادات مسلم، ثم ختم الباب بحديث عمر رضي الله تعالى عنه وهو أيضا من انفرادات مسلم. بدأ بحديث ابن عمر، ومن عادة أصحاب الصحيح أنهم يبدأون بالأساليب المدنية، وبدأ بالطريق المعهود المحفوظ المعروف عند من تعنى علم الحديث والتخريج. بدأ بطريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وهذا الإسناد كما ذكرت لكم أكثر من مرة عند الحافظ الجزرة أحمد بن صالح، يقدم عبيد الله على مالك في نافع عن ابن عمر، فيقوم على هذا الإسناد من أصح الأسانيد، من أصح أسانيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المصغر ثقة، وله أخ مكبر ضعيف. المصغر ثقة وعبد الله ضعيف، وهذا يلزم في من يشتغل بالمخطوطات التحقيق، ينبغي أن يدقق هل هو عبد أم مبين، وهذا يؤثر على الحكم على الإسناد. وأما الراوي عن عبيد الله فهو ذاك الإمام الجبل، وهو رأس في العلم والعمل، وهو يحيى ابن سعيد القطان، وهو أعلى الناس بالرجال. وإذا اجتمع عبد الرحمن بن مهدي ويحيى ابن سعيد القطان فتركا حديث الرجل فهو مطروح كاد أن لا يقوم. وكان أحمد بن حنبل يقول: ما رأت عيناي مثل يحيى بن سعيد القطان. وكان علي بن المديني يقول: إذا ترك ابن مهدي والقطان حديث رجل تركته، وإذا روى أحدهما عن رجل رويت عنه. فيحيى بن سعيد القطان ممن ينتقي، شأنه كشأن جماعة من المحدثين، فإن روى عن رجل فروايته عنه توثيق ضمني له. هنالك مجموعة من الرواة كمالك، وفي عدد كبير يبلغ عددهم في الاستقصاء نحو 100، لا يروون إلا عن ثقات، ولكن هذا التوثيق الضمني من أضعف أنواع التوثيق، ولكنه يعتد به، ولا سيما إن كان في راوي لم يعرف فيه جهل، ولم يعرف عنه فحش وإغراض ومخالفة للثقات. وأما الرابع القطان، من الرابع القطان؟ شيخ مسلم، الأول بصري والثاني نسائي. الأول محمد بن المثنى أبو متزمن، لم يخرج مسلم عنه أو لم يروي مسلم عنه في صحيحه إلا 172 حديثا، 72 حديثا. وأما الآخر أبو خيثم النسائي زهير بن حرب، فقد أكثر مسلم عنه فروى في صحيحه 1281 رواية، روى مسلم في صحيحه 1281 حديثا عن زهير بن حرب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: حق لنا أن نسأل فلا يأتين المساجد. في في رواية تأتي مسجدا، يقول يمر المسجد والمساجد مسجدا، قد يفهم منه ولا سيما انصرف الذهن إلى المسجد في الروايات القادمة مسجدنا، ولما يطلق يراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبوي، فقد ينقضح في الذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قبل الانطلاق إلى خيبر وهو في المدينة، أو بعد العودة من خيبر لما وصل المدينة، وهذا أمر محكم. وجمع أحاديث الباب يفيدنا غير ذلك كما سيأتي معنا بعد قليل، فاحفظوا هذا الحديث. قال في غزوة خيبر، هل قال هذا أثناء الغزوة أم في الطريق؟ وإن كان في الطريق هل في الذهاب أم الإياب أم قبل البدء أم بعد الوصول؟ أمور معتبرة ندقق فيما يأتي من ألفاظ لنستفيد هذا الأمر. الحديث الذي معنا كما ذكرت لكم أخرجه البخاري وأخرجه في موطنين، والذي يفيدنا من صريع البخاري لماذا نركز على البخاري نستفيد تبويبات، وذكرت لكم أكثر من مرة أن فقه البخاري في تراجم، خرجه في كتاب الصلاة وبوب عليه بقوله باب ما جاء في الثوب النيء والبصل والكراث، خرجه برقم 853. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى به، المراد بيحيى القطان، فوصل البخاري إلى القطان بواسطة وهو مسدد بن مصرهد، ووصل مسلم إلى القطان بواسطة، فكان البخاري ومسلم متساويين في هذا الإسناد من حيث العلوم. وأما الموقف الآخر من خلال ما تعودنا من يحذر أي يمكن أن يروي ماذا يمكن أن يبوب البخاري هذا الحديث، قال في غزوة خيبر، فتحصيل حاصل لابد أن يذكره في كتاب المغازي، هذا شأن البخاري، هذا شأن البخاري، فذكره في كتاب المغازي وفرط بفائدة نفيسة مهمة مهمة عندما ينشد عند المنشغل بالحديث، هذه فائدة نفيسة للغاية. في كتاب المغازي بوب عليه بقوله باب غزوة خيبر، وأخرجه في صحيحه برقم 4215، وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم والثوب وعن لحوم الحور الأهليمة. قال نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده، الحديث عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع وسالم، عن نافع وسالم عن ابن عمر. قال البخاري عقب الحديث النهي عن أكل الثوم هو عن نافع وحده وعن لحوم الحمر الأهلية عن سالم وحده. ما هي الفائدة التي يمكن أن نستفيدها من هذه المقولة وهي مهمة؟ تفضل. جمع المفترق، طرق المفترقة والألفاظ المفترقة جمعها أمر معروف عند الأقدمين، وفي هذا رد على من يزعم أن هذه الطريقة ابتكرها شيخ من الألباني في صفة صلاة النبي وفي مختصر صحيح البخاري، وأنه يقحم الزيادات ويزيدها ويضعها بين معقوفات، ومن يقول هذا هذه طريقة بدعية ما يعرفها الأقدمون ويشوش ويعتبره. هذه الطريقة معروفة عند الأقدمين، يجمعون الألفاظ الأسانيد يداخلون بين الأسانيد، فداخل بين رواية سالم عن ابن عمر ورواية نافع عن ابن عمر، ودمج اللفظين مع بعضهما بعضا، النهي عن الخمر في عمر الأهلية والنهي عن أكل الثوم. فهذا الجنب معروف، وأكثر من يفعله من السابقين، من أكثر من يفعله من السابقين؟ من؟ طبري، محمد بن جرير الطبري، ولا سيما في التاريخ، ويصنع ذلك كثيرا ايضا في التفسير. ناتي الحديث الذي بعده.
قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقرة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم.
فلا يقربن مساجدنا، المراد ليس المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المسجد الحرام فحسب، إنما جميع المساجد. هل هذا النهي معقول المعنى أم أنه توقيف غير معقول المعنى؟ معقول أم غير معقول؟ معقول. لو أن رجل دخل المسجد ورائحة جوربيه تنبعث الرائحة الكريهة من جوربيه، هل يلحق بثوم البصل؟ لو أطفأ السيجارة على باب المسجد يلحق بثوم البصل؟ يلحق. أزيدكم شيئا، لو أن رجلا لا يأتي للمسجد إلا ويؤذي المسلمين بلسانه يلحق بثوم البصل؟ يلحق ولا يلحق؟ يلحق، كما قال الإمام القرطبي في التفسير. قال: لو أن رجلا دخل المسجد وهو إن دخل آذى المسلمين للمسلمين، يشوش الإمام، يتعالم، يتكلم بجهل، يعترض بالعلم، يقدح، يشتم، يختار، فهذا الضرر الذي ينبعث منه أشد من ضرر الثوم البصري، وهذا ما ينبغي أن يقرب المسجد. صلاته في بيته خير له من صلاته في المسجد. وهذه الأمور ينبغي أن نفهمها، وقلت لكم أكثر من مرة أن الفقه أن نحسن متى نتجاوز المعنى ومتى نقف عند اللفظ. ابن القيم لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم وغيره أن الملائكة لتدخل بيتا فيه كلب أو صورة، قد لو كان فيه خمر، لو كان فيه زنا، أنتم من باب أولى لا تدخلوا الملائكة. فهذه الأمور معقولة المعنى. الله تعالى أبو بكر بن شيبة تكلمنا عنه كثيرا، أكثر مسلم في صحيحه من الرواية عنه، أخرج له في صحيحه 1540 حديثا، وابن نمير شيخه، شيخ ابن أبي شيبة، وهو والد شيخ مسلم، شيخ مسلم محمد، وهذا عبد الله. فعبد الله بن نمير المداني الكوفي كان الحسن بن سفيان يقول عن ريحانة العراق واحد الاعلام. وهنا عبد الله بن نمير يتابع من؟ الإسناد السابق تابع يحيى القطان في الرواية عن عبيد الله بن عمر. انظروا إلى دقة مسلم، مسلم يقول واللفظ له، لفظ من؟ لمحمد بن عبد الله بن نمير لشيخه الثاني، وليس لابن أبي شيبة. وفي العبارة السابقة قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر، فالذي سمى خيبر في الإسناد السابق إنما هو ابن المثنى، بينما زهير كأن الأمر التبس عليه فقال في غزوة وأبهمها ولم يسمها. وهذا من تدقيق مسلم الشديد،
ثم انظر قوله هنا، قال واللفظ له، ثم قال وهو القطان إسناد السابق، وكما ذكرت لكم أكثر من مرة وهو القطان يشري مني، منه هو، من كيسه وليست من شيخه. هذا حديث ابن عمر بطريقيه عند مسلم، ونأتي إلى حديث أنس في الباب. وحديث أنس أخرجه البخاري أيضا في موطنين. نسمع حديث أنس.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا.
هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة باب ما جاء في الثمني والبصل والكراث برقم 856، وكذلك أخرجه في كتاب الأطعمة باب ما يقرأ من الثوم والبقول برقم 5451، أخرجه من طريقين عن عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب. وعبد الوارث هو أوثق الرواة في عبد العزيز بن صهيب البناني. عبد العزيز بن صهيب البناني نسبة إلى بنانة وهي من قريش، مولاهم بصري كان أعمى. وأما الراوي عنه ابن علية قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، وقلنا لكم أن علية أمه، وأن فيروز بايسة في القاموس أفرد من انتسب لأمه في كتاب المطبوع سماه تحفة أبيه إلى في من انتسب إلى غير أبيه، وهو مطبوع في نوادر المخطوطات. وإسماعيل هذا ابن إبراهيم بن مقسم الأزدي كان ثقة، قيل أو قال شعبة كنا عند حماد بن سلمة فأخطأ في حديث فقلنا له أخطأت فمشى. قال فقلنا له حماد بن أسامة يرويه على خلاف ما تقول. قال فمشى. قال فقلت له شعبة يقول ابن علي يرويه على خلاف ما تقول. قال فقام محمد بن سلمة ودخل بيته ونظر في كتبه ورجع وقال الحق ما قال ابن علية، الحق ما قال ابن علية. فكان ابن علية إن خولف يحسب بمخالفته حسابا، وفي هذا دلالة على حذقه وضبطه وشدة حفظه. انظروا معي، أنا سأسأل بما يجيب. قال إيش الحديث؟ سئل أنس عن الثوم إيش قال؟ قال حلال ولا حرام، جائز أو ممنوع. ماذا أجاب أنس؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال كلمة من عنده. ولذا المفتي إن سئل فأبرح جواب وأجمع جواب وخير الجواب أن يذكر آية الحديث أو أثر. لذا كان الشعبي يقول إذا استطعت ألا تفك رأسك إلا بأثر فافعل. إذا استطعت أن تبقى أثريا في كل شيء فافعل. ومن يتسع في معرفته اطلاعه ولا سيما بعد أن يقرأ كتب السنن الدواوين والشورى كتب السنة سنن الأربعة وقبلها الصحيحين والموطأ والمسند ثم يقرأ المصنفات يبقى دائما متصما بالأثر، ويكاد لا يغيب عنه أو يكاد لا يحتاج في مسألة أو في عمل لشيء إلا ووجد الأثر عليه. ولذا يا إخوة نحن طلبة علم الحديث، نحن السلفيون لا نحتاج إلى الشيء إلى أقوال ولا إلى تفريق، ولكننا نحتاج إلى أن نتعلم ما كان عليه من قبلنا ونسير وراءه. لسنا بحاجة إلى سياسات واجتهادات وآراء وأقوال وعقول نحتاج إلى أن نعيش مع روح السماء، أن نستشعر بواقع السماء. وهذا أمر أكاد أجزم أنه لا ينعم به أحد في هذا الزمان إلا أهل الكهف، فكفاهم بركة وكفاهم فضلا على هذه الثمرة. وأسأل الله رب العرش العظيم أن لا نقوم وأن لا يشغلنا شيء عن طلب العلم، وأن يحيينا طلبة العلم وأن يميتنا طلبة العلم، وأن يحشرنا مع العلماء، وأن نمتع أعيننا وأن نحقق أمانينا بأن نرى العلماء وأن نحادثهم ونباحثهم. فما أجمل أن نجلس مجلسا في هؤلاء الأوقات يضمنا وإياهم، ونذكر أننا كنا قبل في أهلنا الشكر. نرجو الله رب العرش العظيم ذلك. نأتي الذي بعده.
قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فليقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم.
شيخان مسلم معروفان، عبد بن حميد صاحب التفسير المفقود، قيل أن منه نسخة في لجنة الجرمان الشرقية، وبعد الفحص والدراسة والبحث كان خبره هباء، وصاحب المنتخب من المسلم، وكان مسلم يحبه وكان يشاهد وزوره. وقد ذكرت النسخة الفقهية من كتاب الطبقات للإمام مسلم الحجاج، يقول في آخرها أنه نسخ كتاب الطبقات في بيت شيخه عبد الحميد، فالظاهر أن كان له به صلة مميزة، وهو كشيب، وكان في أواخر حياته يسر بيحيى بن عبد الغفار الكشي، وكان محدثا من المؤكد، فزاره في مرض موت، كان يحيى بن عبد الغفار في فراش الموت، فرآه ووجد أن المرض قد شد به، فقال رحمه الله: لا أبقاني الله إن مت، لا أبقاني الله إن مت، يقول ليحيى بن عبد الغفار، حتى لا يحقق مقولة الطالب: ذهبت دين يعاش به ابنائي وبقيت في خلف كجلد الأجرم. فقال: لا أبقاني الله إن مت. قال: فمرض فمات. قال: في اليوم التالي مات عبد بن حميد فجأة ورفعت جنازتهما معا. رحمه الله. وأما محمد بن رافع فهو نيسابوري أو قشير مولاه. قال عبد أخبرنا، قال ابن رافع حدثنا، وكما تعلمون هذه الفروق ذكرناها مرارا. وأخرج مسلم لمحمد بن رافع القشيري مولاه 362 حديثا في صحيحه. قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري ثقة ثبت، ولكن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيء، وكذا ثابت إن حدث في البصرة فهو غير ثابت، ثابت إن حدث في البصرة فهو غير ثابت، لذا تجنب أصحاب الصحيحين تفرقاته فيما سمع فيما حدث به في البصرة. عن الزهري عن ابن المسيب، ابن المسيب سعيد كان ابن مدين يقول: لا أعلم التابعين أعلم أوسع علما من سعيد. وكان سعيد يتبوأ منزلة عظيمة بين كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال: أنا صالحت بين علي وعثمان. رحمه الله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: من أكل من الشجرة فليقربن مسجدنا ولا يأتين بريح الثوم. نأتي الإسناد الذي بعده، وهو حديث جابر. حديث أبو هريرة ولا
يؤذينا
ولا يؤذينا طبعة ابن خير لينا وليس تشديد النون يؤذينا دون الياء هذا الإسناد سداسي الإسناد الذي معنا سداسي وهذا الحديث من فرادات المسلم الحديث الذي بعده طور فيه مسلم من الطرق فذكره من أربعة طرق عن جابر وبدأ بطريق أبي الزبير عن جابر من غير طريق الليث وأبو الزبير انفرد مسلم بتخريج حديثه في الصحيح لم يخرج البخاري لأبي الزبير بن جابر وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تادرس المكي عرف بتدليسه نسمع عن الطريق
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الجستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس
هذا لفظ يفيدنا بعض الأشياء نطف مع اللفظ الأول مع الإسناد كثير من هشام الكلابي أبو سهل الرقطي ثقة نزيل بغداد وهشام الدستوائي هشام بن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر وكنيته أبو بكر وهو بصري ثقة ثبت رمي بالقدر وأبو الزبير عن جابر والراوي عن أبي الزبير غير جيد ومسلم إن أخرج أبي الزبير عن جابر يكثر حتى يرفع الانفراد انفراد أبي الزبير عن جابر في الرواية وحتى تزول تهمة إبليس إبليس أبي الزبير أو نور رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير فقد صح أن الليث قال لأبي الزبير علم لي على الأحاديث التي سمعتها عن جابر فلم يروي الليث عن أبي الزبير كما سمع أبو الزبير عن جابر فانتفعته من إبليس ولذا أورد مسلم عقب هذا الطريق طرقا أخرى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث ولم يذكر الثوم وفي رواية ابن خزيمة من طريق أبي الزبير عن جابر قال ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم لكن لا يلزم إن لم يكن في البلد أنه لا يؤتى به كانوا يعرفونه ويستخدمونه ولذا ورد النهي لكن هذه زيادة فيها فائدة أن الثوم كان يحضر للمدينة ولم يكن يزرع في المدينة من أكل من هذه الشجرة الممكنة فلا يقربن مسجدنا مسجدنا مراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مطلق أم مساجدنا ننظر قال فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها وكان في غزوة وغلبتنا الحاجة إذا متى أكلوا أين كانوا لما جاءنا كانوا قد فارقوا المدينة صحيح كانوا في الصحراء غلبتنا الحاجة طيب نسأل لو أن أهل جميع المسجد أكلوا ثوما أو بصلا كل أهل المسجد فهل يبقى النهي في حقهم أم لا؟ يبقى النهي أم لا يبقى؟ لذلك الحاصل الكل متلبس أو متلطخ بهذا الشيء كله ينبعث منه وراء الحجاب. فقول جابر فغلبتنا الحاجة فأكلنا يشير إلى أن الرائحة كانت تنبعث من الجلد أو من كثير منه. وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى من الإنس فيه إشارة أن الجميع كانت تنبعث منه الرائحة الكريهة فتبقى الكراهية قائمة من أجل احترام الملائكة وعدم إلى ملائكة. بلا شك أنه ليس المراد الملائكة في هذا الحديث الحفظة، وإنما الملائكة الذين يتغشون المجالس ويقفون على المساجد. وبدلالة اللازم من هذا الحديث إن الملائكة تشهد الصلوات، دلالة اللازم لهذا الحديث إن الملائكة تشهد جميع الصلوات. ولا دليل على قسم كبير من الملائكة وقسم من الملائكة يكون معنا. وفي رواية عند الترمذي يقول جابر إذا كان أحدنا خاليا، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم وقال فلا يقربن مسجدنا، قال جابر إذا كان أحدنا خاليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بلوك. وهذا يجعل الإنسان وهو بين يديه الله في الصلاة ما ينبغي أن يقوم وتنبعث منه أكثر. بذا قال ابن القيم في الزاد الذي نوى من المعاد لهذه الفئة العباد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من الليل كل في الأخير يتوضأ ويغتسل ويفتحل ويفرق شعره فرقتين، كان ينزل شعره ويتطيب ويقف بين يديه ربه. الله أحق أن تجمل، الله أحق أن تجمل حتى رائحة كريهة فيما بينك وبين الله عز وجل ينبغي أن يحفظ الإنسان لا يقف بين يدي الله ولو كان خاليا من أجل احترام ملائكة وحتى لا يدري ذلك. وفي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه آدم إشارة إلى أن ما يؤذي أصحاب الطلاع السليمة من الآدميين يؤذي الملائكة الكرام. ما يؤذي أصحاب الطلاع السليمة من الآدميين يؤذي الملائكة الكرام. ومن المعلوم أن الدخان مثلا يؤذي أصحاب الطلاع السليمة، فهو كذلك يؤذي الملائكة الكرام. وكذا لباس المهنة كالجزارين والسماكين والحدادين وغيرهم ممن تنبعث منهم الروائح الكريهة في عملهم، كذلك أصحاب الطباع السليمة تتأذى، كذلك الملائكة تتأذى. الله تعالى نأتي للحديث الذي بعده وهو الطريق الثاني من طرق حديث جابر.
قال وحدثني أبو الطاهر وحملة قال أخبرنا الوهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي.
ولا مسائل. أو نبدأ بالإسناد ثم نعود للمتن. أبو الطاهر حرملة، من هؤلاء؟ أبو الطاهر من؟ أحمد بن عمرو بن صرح، متوفى 250، أموي ثقة مصري، حرملة مصري، بن يحيى تلميذ الإمام الشافعي، وابن وهب مصري، ويونس كوفي، ابن شهاب مدني، عطاء مكي. الإسناد مركب من عدة فئات. يونس بن يزيد الأيلي ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري شيئا. هنا العلة يونس عن ابن شهاب، هناك العلة أبو الزبير عن جابر. مكان الضعف ليس في مكان واحد، هناك الضعف بين ايش وايش؟ بين التابعي والصحابي. هنا الضعف وين؟ بين يونس وبين شهاب. فإذا اختلف محل الضعف جبر بتعليم الطريق، ولا يخفى عليكم ان شاء الله ان الصحيحين اعني البخاري ومسلم من مضان الحديث الحسن أيضا، من مضان في الصحيحين الصحيح والإيش الحسن، في صحيح البخاري ومسلم الحديث الصحيح والحديث الحسن أيضا. وذكرت لكم أكثر من مرة عبارة من الصلاح جميعهم في الصحيحين صحيح سوى أحد كل منهم. عطاء بن أبي رباح كثير الإرسال، أريد أن أقف هنا على أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة وزعم، وفي رواية حرملة وزعم، هذه وزعم في رواية حرملة، من الزاعم؟ من الزاعم؟ يعني ايش الحديث لما قال جابر عبد الله؟ ايش يعني هذا اللفظ الذي معنا؟ ان جابر بن عبد الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا. الحديث هذا لفظ من؟ هذا لفظ أبي الطاهر. أريد من واحد منكم أن يقرأ لنا الحديث على لفظ حرملة. هات يا مراد. أحسنت وأصبت. عن جابر بن عبد الله زعم أن رسول الله، لماذا لم نقل مثلا زعم قالها عطاء مثلا؟ من يذكر لي لماذا نقول قال عطاء أن جابر بن عبد الله زعم جابر بن عبد الله؟ تفضل. الرواية التي معنا بارك الله في لفظ حرملة، لفظ أبي الطاهر. نحن نقول لماذا لم يكن لفظ حرملة زعم أنه عطاء اللي قال زعم في لفظ حرملة؟ اللي بين إيدينا الآن قال لفظ من؟ لفظ أبي الطاهر. تكلمنا عن حرملة. لو كان عطاء الذي قال زعم لوضعها مسلم بعد عطاء، قال حدثني عطاء بن أبي رباح وفي رواية حرملة وزعم. لو نقل مسلم وفي رواية حرملة وزعم قبل أن جابر بن عبد الله لكانت العبارة بين عطاء وجابر زعم، لكن لما وضعها بعد جابر بن عبد الله فأصبح زعم أن جابر يقول زعم النبي صلى الله عليه وسلم. والزعم عند العرب لا يلزم من الكذب، فزعم تأتي عند العرب بمعنى قالت الله، انك تزعم ان الله ارسلك، العرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق معنى هذا الحديث. فلا يلزم من زعم في اللغه الكذب او الشك في الصدق، فالزعم يطلق عند العرب على القول المحقق على الصدق. فلما وضع مسلم وفي روايه حرمله وزعم بعد جابر بن عبد الله فحصل المراد، وقد وقع التصريح بذلك عند البخاري في هذا الحديث، خرجه البخاري في مواطن عديده، في اربعه مواطن، اثنان منها في كتاب الصلاه باب ما جاء في الثوب النيء والبصر والكراث برقم 854، قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء قال سمعت جابر. تاملوا معي ادوات التحمل في هذا الاسناد. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر. ايش هذا الاسناد؟ مسلسل بالسماع. واجل انواع المسلسلات ما كان متوجا بالسماع، ولا يلزم سمعت هنالك مثلا حديث مسلسل سمت رمايه ان لم اكن سمعت، فكلها مسلسلات. فالمسلسل بالسماع اجل انواع المسلسلات. وأخرجه برقم 855 على إثر الرواية السابقة في الكتاب والباب نفسه، أعني في الإمام البخاري. فقال حدثنا سعيد بن بصير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وأخرجه أيضا في كتاب الأطعمة باب ما يبرأ من الثوم والبقول برقم 5452 من طريق أبي صفوان عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكره. والموقف الأخير خرجه في كتاب الاعتصام بالكتاب السنة. تأملوا هذا التبويب العجيب من البخاري، كتاب الاعتصام بكتاب السنة. أين الاعتصام في كتاب السنة بهذا الحديث؟ أين الاعتصام؟ تفضل.
ترك الرجل الطعام لأجل ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل ووجد النبي لها ريحا فأخبر ما فيها من البخول، فالصحابة تعرف تعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربوها. في الرواية قربوها ذا بعض أصحابه، كلام ذا بعض أصحابه من كلام من؟ من كلام جابر، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قربوها، جابر فصل كلمة قربوها يعني قربوها ذا بعض أصحابه. فلما رآه كره أهلها، فكان هذا الحديث استنبط منه الإمام البخاري لاعتصام الكتاب السنة، وأن الأصل في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في فعله أنه يقتدى به، والأصل في دربه أنه يقتدى به، يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل وفي الترك. وبوب عليه باب الأحكام كتاب السنة، فقال البخاري باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها؟ كلام أسلوبي قوي. هذه الدلالة النبي فسرها، أنت لست مثلي وإن كنت وأنا قوة لك فأنا أناجي من لا تناجي، فاختلف حكمي عن حكمك. ومن الحديث الواحد باللفظ الواحد قد يحصل تنزيله على في حالة دون حالة وعلى شخص دون شخص. ولذا البخاري كان دقيقا جدا في وضعه لهذا الحديث في كتاب الاعتصام بكتاب السنة من جهة، وفي تبويبه على هذا الحديث بقوله باب الأحكام تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة والسبب، شريعة معللة مفسرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يذكر علل له، بين له السبب الذي جعله هو لا يأكل والأكل في حق هذا الرجل أو هذا الصحابي الأكل مباح وليس بحرام. فقوله قربوها لبعض أصحابه إعمالا لجميع ما ورد في الباب يتبين لنا أن البصل والحراس والثوم ليس محرمات لذاتها، وإنما هي مما أحل الله، وإنما المنع مما يترتب عليه. فهذا الرجل قد يكون صلى لا يحتاج أن يتلبس بالصلاة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كثير المناجات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثير المناجات وهكذا. قال هنا وإنه أتي بقدر، وهكذا في جميع نسخ صحيح مسلم، وعند البخاري ببدر، والبدر خلاف القدر، فالقدر يكون فيه إناء طعام مطبوخ، الإناء الذي يكون فيه طعام مطبوخ يسمى إيش؟ يسمى قدرا، والإناء الذي فيه البقر البقولات والخضروات غير مطبوخ يسمى بدر ليس قدر. ولذا الإمام النووي الشافعي رحمه الله وغيره صحح له بدر، أتي ببدر بالباء موحدة وليس بالقاف، إذ أتي بخضروات وهذا غير قدر. وسيأتي هذا إن شاء الله مبينا في الشرح. نأتي للطريق الثالث من طرق حديث جاب.
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والتراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
هذا الحديث جابر أيضا من طريق عطاء قال أخبرني عطاء، ابن جريج يقول أخبرني عطاء. ابن جريج مدلس وعر التدليس، قبيح التدليس، يدلس عن المتروكين. كان الإمام أحمد يقول إذا جاء ابن جريج وهو ابن الملك بن عزيز، إذا جاء الملك بن عبد العزيز إذا جاء لي سمعت وأخبرنا فحسبك به. وكان ابن جريج يقول إذا قلت قال عطاء فإني سمعته منه. ابن جريج يدلس وحسبك به إن صرح بالإخبار والتحديث إلا في قوله قال، حتى وجدت شيخنا في الصحيح الثاني في غالب الظن يقول وقد غابت عني هذه الفائدة مدة من الزمن، أن ابن جريج قال طلع عطاء فقوله هذا يحمل على السماع في عطاء خاصة، وفي قوله قال عطاء فقط بخلاف ما لو قال عن أو أن عطاء أو ذكر غير عطاء ذكر آخر وهكذا، فيحذر تدليس ابن جريج. لكن هنا قال أخبرني عطاء والحمد لله صح الحديث. وهذا الحديث هذا الطريق كما ذكرت لكم سابقا من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر عند البخاري
في الموطن الأول مما ذكرت. يحيى بن سعيد هذا من؟ هذا أيضا الذي قلت لكم عنه كان رأسا في العلم والعمل. اختلفوا على شعبة ذاتية كما يقول عبد الرحمن بن مهدي، فقالوا نتحاكم، فقال أرضى لكم بالخط، وكان الخطام تلميذا فجاء فحكم على شعبة، لم يحكم له وإنما حكم عليه، فقال له شعبة ومن يطيق نقدك يا أحول، من يطيق نقدك يا أحول، فكان النقد كان نقد شديدا. نعم انتهى، نكمل إن شاء الله في درس قادم بإذن الله، نكمل باقي الأسانيد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة وما يخص الدرس يجيب عنه إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الشرح ما بدأنا بالشرح، تكلمنا بطائف الإسناد والرجال كما رأيتم. أخي يسأل عن الدرس الخميس القادم، ليس برمضان ولنا درس إن شاء الله، ونرجئ درسنا كالمعتاد في الخميس الثاني من شوال لكثرة الحضور والصعوبة في المشوار إلى آخره، فدرسنا في رمضان نؤجله إلى الأسبوع الثاني من شوال، وأما الخميس القادم إن شاء الله تعالى فهنالك درس. شخص اشترى مشروب غازي فوجد جائزة، فهل له أخذها؟ فهل له أخذها؟ لا حرج في ذلك. جوائز على السلع جائزة بشروط، الشرط الأول ألا يزال ثمن السلعة بعد الجائزة، مثلا سلعة ثمنها 10 قروش الموضوع في الجائزة أصبحت سلعة 15 قرش، فأصبح الآن كل من يشتري هذه السلعة يبقى قمار من 5 قروش الشيء زاد، فإن بقي ثمن السلعة كما هو قبل الجائزة وبعد الجائزة وكان لك غاية في شراء هذه السلعة ولا تشتريها من أجل الجائزة، فإن اشتريتها من أجل الجائزة فهذا قمار. ثم الذي يدفع هذه الجائزة مراده ترويج سلعته لا إضرار بغيره من التجار، إن توفرت هذه الشروط فلا حرج، شرط السلعة، شرط المشتري، شرط على البائع، شرط البائع، شرط السلعة، شرط المشتري، هذه شروط السلعة. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ تكلمنا عن المسألة في كتاب الإيمان وقلنا قال أبو ذر كما في عند مسلم وغيره نور من نار، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ربك؟ قال نور من نار، فمن أثبت أن الصحابة الرؤيا أثبت رؤية النور، ومن نفاها نفى رؤية الذات، فالصحابة في مسألة الرؤيا غير مختلفين وهم مختلفون، ولا يعرف بين السلف الصالح خلاف في مسألة، خلاف مسألة الرؤيا بين الصحابة خلاف ألفاظ وليس خلاف حقيقة، فمن نفى نفى رؤية الذات، ومن أثبت أثبت رؤية النور. الله تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نجم هناك يتفكر الشيطان، ما هو نجم؟ نجم العراق، وقد وقع التصريح بذلك في مسند الإمام أحمد. هل صحيح أن الناس يوم القيامة ينادون بأسماء أمهاتهم؟ هذه خرافة يا أم عمري كما يقول الشاعر، هذه خرافة. ويوم ندعو كل أناس لإمامهم، قال الزمخشري في الشافعي ومن التفسير البدعي أن لإمامهم أمهاتهم، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصر بالغادر عند اسمه بواب ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان، غدرة فلان ايش؟ ابن فلان. فإذا الناس يوم القيامة ينادون بايش؟ بآبائهم، بل ورد عن القرآن في الكبير
إن الناس يدعون بآبائهم وبأسمائهم وأسمائهم. فملقى الذي يقول القبر يا فلان بن فلانة ما يأتيك من رئيش الآخري، فهذا ما أنزل الله به سلطان ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كثير من الوعاظ في دروسهم وفي خطبهم قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز، لأن قولك قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوحي أن القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله، والله لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فتقرأ الآية، أما تقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول إيش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وتقرأ الآية، فرق بين الأمرين. والسيوطي في الحاوي رسالة اسمها القدامة في الاستعاذة في هذه المسألة، هل في السنة وقت محدد للحجامة؟ لا، لا يوجد وقت محدد للحجامة، لكن الحجامة يفعلها الإنسان ما تحتاجها. والأطباء يقولون يحتاجها الإنسان في النصف الأول من عمره أكثر من النصف الآخر، الإنسان قبل 40 يكثر الحجامة بكثرة الدم وفورانه، بخلاف إن هرمه، فمع الهرم الحجامة لا تنفع كثيرا. هل هذا الحديث صحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلمن أقوام يأتون يوم القيامة ومعهم من الحسنات كأمثال جبال كهامة فيجعلها الله هباء منثورا. يقول ثوبان قد ارتعدت خوفا، صفهم لنا يا رسول الله، خشيت أن نكون منهم، فقال صلى الله عليه وسلم إنهم منكم أو من جلدتكم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهوا. هذا الحديث حديث ثوبان حسن، حسنه شيخنا رحمه الله، وهو عند ابن ماجه والزهر. أقوام القيامة تأتون بحسنات كجبال كهامة، ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هل تنصح طالب العلم بقراءة السنن على وجه المذاكرة؟ أنصح وأقص وأدعو لذلك. كل مجموعة من إخواننا الذين يحضرون هذا الدرس في منطقة أصحاب يجتمعون في مجلس يقرأوا سنن أبي داود، كل مجلس يقرأون 4 أبواب 5 أبواب 10 أبواب، هذا ليس شرط ولا يحتاج الأستاذ. فكما في مجالس الإبداع التي كانت قديمة ومجالس التدريس وشروح المتون كما في هذا المجلس، ينبغي أن تحيا مجالس المذاكرة وينبغي أن تحيا مجالس التفكير. يعني يجتمع مجموعة من الطلبة يسمعون بعضهم بعضا كما يسمعون القرآن يسمعون الحديث، ولعل الله يسر ذلك، فأدعو لذلك. هل تنصح الطالب المبتدئ حضور هذا الدرس؟ نعم، تنال البركة والأجر والثواب وتفهم شيئا، ثم بالممارسة والمداومة تفهم كل شيء، كلام الذي نقوله سهم يسوع. وعلم الحديث لا يستطيعه إلا الذكور كما قال الزهري، يحتاج إلى رجولة ومتابعة. وفي مسلم كان يقول يحيى بن كثير لا ينال هذا العلم براحة البدن، هذا العلم لا ينال براحة تجربة. أخي يسأل يقول ما هي الحدود والضوابط الشرعية التي تضبط الحقوق الملكية الفكرية ومدى الاستفادة من الضرورة في استباحة هذا الحق عموما؟ الحقوق لها قسمان، حقوق مادية كما تملك هذا المسجل وكان يملك السيارة والبيت، فمن اعتدى على هذا المسجل سارق، ومن اعتدى على البيت سارق، وهناك حقوق معنوية. والحقوق المعنوية قسمان، قسم يملكها الإنسان بمهارة وتعرف له وتعرف على أنها له من خلال سجلات تجارية
ومن خلال أعراف أهل المهنة، ويتأكد هذا الحق إذا نظم أول الأمر هذا الأمر من حق الاختراع. واحد عنده حق اختراع فسرقه الآخر، هذا سارق، هذا حرام. من حق التأليف، وهي المسألة التي يسرق من الأخذ، حقوق الملكية الفكرية. قد يخترع إنسان حق فكري نظرية ما، وقد يملك حقا في تأليف كتاب. فالحقوق المعنوية مجرد أسماء، قسم أعطاك إياه الشرع لتحليل له، فإن أسقطت هذا الحق فليس لك أن تأخذ مقابله، مثل حق الشفعة، الشفعة لعلة حتى لا يأتي مؤذي من الجيران. فإذا أردت أن تبيع حق الشفعة فلا يؤذي لك القاضي الشرعي شيء، لأنك لا تملكه بمهارة، وإنما الشرع هو الذي ملكك إياه. مثل حق المبيت، مبيت الزوج عند الزوج، فلو أن رجل عنده زوجتان فاصطلحت إحداهما أن تشتري ليلتها من الأخرى ثم ما أعطتها مالا، فرفعت أمرها للقضاء، فالقاضي لا يقبل هذا الشيء لأنها ما اكتسبت هذا الحق بمهارة، الشرع أعطاها إياه. أما الحق المعنوي المجرد الذي يملكه الإنسان بمهارة ويسجل له ويعرف على أنه له، فهذا الحق الاعتداء عليه حرام ولا يشرع. لكن رجل ألف كتابا وهذا الكتاب معدوم نادر غير موجود، المؤلف له مقصد أصلي وهو خدمة الدين، أن يشرفه الله تعالى بالإخوة المدينة وأن ينشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففكر هذا الكتاب فصوره طالب علم لا التجارة، إنما صوره ليستفيد منه في البحث والقراءة فلا حرج. أما أن يصوره تاجر من ورائه ويبيعه فهذا اعتداء، وهذه سرقة ولا يجوز. أما التصوير الإفادة أن يستفيد منه طالب العلم فلا حرج في ذلك، بل المؤلف إن علم ذلك من كتاب أصبح نادرا وصوره طالب علم ليستفيد منه يفرح، لأن الغاية الأصلية من تأليفه الأجر والثواب قد حصلها، وما عداها مغمورة بالنسبة لهذا المقصد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.